بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على مبعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وتوعب الإحسان لهم الدين. قال الإمام الأخضري رحمه الله تعالى، وهذا في الباب الثالث من أبواب علم المعاني، هو باب المسند. قال: ونكروا إتباعا أو تفخيما حطا وفقد عهد أو تعميما، أي وقد يكون المسند نكرة، وذلك إما إتباعا، أي إتباعا لحال المبتدأ، إذا كان المبتدأ نكرة فإن الأصل أنه لا يخبر بالمعرفة عن النكرة، والمبتدأ كما هو مقرر في علم النحو لا يكون نكرة محضة، وإنما يكون نكرة إذا كان له مسوغ يسوغ الابتداء به، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، رغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقص. فإذا كان المبتدأ نكرة فينكر الخبر كذلك ليجانسه، ومع ذلك فإن سبويه أخبار بالمعرفة عن النكرة في نحو كم مالك، فقال: إن كم مبتدأ وهي نكرة، قد سوغ الابتداء بها كونها للاستفهام، والاستفهام من المسوغات التي تسوغ الابتداء بالنكرة، ونظيرها قول ابن مالك في الألفية: وهلفة فيكم. سواء كان الاستفهام داخلا على النكرة أو كان المبتدأ نفسه اسما من أسماء الاستفهام، فإن ذلك أيضا يسوغ الابتداء به. إذن ونكر إتباعا أو تفخيما، كذلك أيضا ينكر المسند لقصد التفخيم والتعظيم، كما في قول الله تعالى: هدى للمتقين. إذا قلنا إنه خبر لمبتدأ، إذا قلنا هو خبر، فهو حينئذ يكون يقصد به التفخيم. كذلك أيضا ينكر المسند لقصد الحط منه، أي لقصد تحقيره، فتقول: ما زيد شيئا، فتنكره لقصد التحقير والحط منه. وكذلك ينكر لفقد العهد، حيث لم يكن معهودا، وينكر أيضا لقصد التعميم، لأن النكرة في سياق النفي تعم. وعرفوا إفادة للعلم، هنا خلص إلى النكت التي يفيدها تعريف المسند، من ذلك تحصيل العلم للسامع، كما تقول: زيد أخو عمر، فتعرف الخبر هنا وهو المسند لقصد تحصيل العلم للسامع، لأن تحصيل العلم بالمعارف هو الذي يقع به كمال المعرفة، وأما النكرات فإنها عامة من العموم بما لا يحصل به الفائدة التي تستفاد من المعارف. وكذلك أيضا تعرفه لقصد إفادة السامع لازم الفائدة، وهو كونك عالما بالأمر، وذلك كما تقول: الذي أثنى علي أنت، فأنت هنا معرفة، وأنت لا تريد أن تعلم المخاطب بأنه هو من أثنى عليك، إذ هو من فعل هذا الأمر فهو عالم بذلك، ولكن تريد لازم الفائدة وهو أنه أنك أنت عالم بذلك. وقصر أي ويستفاد من المعرفة كذلك من كون المسند معرفة القصر. ثم بين أن القصد تارة يكون أن القصر تارة يكون حقيقيا وتارة يكون تارة يكون على قصد أو على سبيل المبالغة. فتقصر قصرا حقيقيا كما تقول زيد الأمير إذا لم يكن هناك أمير غيره، فتعرف المبتدأ والخبر معا، فيستفاد من تعريف المسند هنا القصر وهو قصر حقيقي. أو على سبيل المبالغة كما تقول زيد الفقيه أو العالم، ويوجد غيره بهذه الصفة، ولكن بما أنك ترى أن له مزية على غيره فكأنك لا تعتد بفقه غيره أو بعلم غيره، فتقصر الفقه عليه أو العلم، وهذا القصر ليس حقيقيا وإنما هو لقصد المبالغة فقط. ومثاله أيضا كذلك مثال الناظم هند البالغ، القصر فيها ليس حقيقيا وإنما هو إضافي. وكونه جملة أي وكون المسند جملة، مسند تارة يكون مفردا أي غير جملة، وتارة يكون جملة، ذلك إما لسبب أي لكونه سببيا أي لكونه جار على غير ما تقدم، كما تقول مثلا زيد أبوه قائم، فهنا أو زيد قام أبوه، فإن القيامة في الحقيقة لا يراد لزيد وإنما يراد لسببه أي ما أضيف إلى ضميره، فهو جار على غير ما سبق، فهذا يقتضي منك أن تجعل المسند حينئذ جملة. والسببي سبق وأن ذكرناه، وقد عرفه السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية بقوله والسببي ما جرى لغير ما يسبقه كهند عبدها انتمى. أو تقوية أي وقد يكون جملة لقصد تقوية أي زيادة تأكيد الكلام، تقول مثلا زيد قام بدلا من قام زيد، لأن زيد قام فيها تأكيد وتقوية لسبب تعدد الإسناد فيها، ذلك أن فيها مسندا إليه وهو مبتدأ، وفيها مسند إليه وهو فاعل، فاعل المستتر في قام، فيحصل بذلك تأكيد وتقوية في الكلام لا توجد بدون كون المسند جملة. مثل بقوله الذكر يهدي لطريق التصفية، ذكر مبتدأ ويهدي هذا الفعل، جملة الفعلية مكونة من يهدي ومن فاعلها الذي هو ضمير مستتر عائد على المبتدأ السابق هي الخبر، فالمسند إليه هنا جملة فعلية، وقد تكرر الإسناد لأن ذكر مسند إليه والضمير في يهدي مسند إليه كذلك، فهذا أعطى الكلام تقوية وتأكيدا. ثم قال واسمية الجملة والفعلية وشرطها لنكتة نشرية، هذه الجملة التي تقع مسندة تارة تكون اسمية وتارة تكون فعلية، وقد تكون فعلية شرطية، ونكت ذلك قد تقدمت. ذكرنا سابقا أن كون المسند إليه فعلا يفيد التقييد بواحد من الأزمنة الثلاثة التي هي المضي أو الحال أو الاستقبال، ويفيد أيضا التجدد والحدوث، لأن الفعل له مدلولان حدث وزمان، والزمان عرض سيال أي له أجزاء متفاوتة لا تحصل في وقت واحد، وهذا يقتضي التجدد، لأن الزمن الذي كنت فيه قبل قليل ليس هو الذي أنت فيه الآن، هذا كله زمن، ولكنه عرض سيال أجزاؤه لا تحصل في وقت واحد. فلذلك كان مدلول ما يدل على الزمن دال عليه الذي هو الفعل يقتضي التجدد، بخلاف الاسم فإنه لا يقتضي زمان فلذلك لا تجدد فيه. والجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار، وهذا ذكرناه سابقا ومثلنا لذلك بأمثلته المعروفة عند البلاغيين، ومثلنا له أيضا من القرآن الكريم. وكون الجملة الواقعة مسندا جملة شرطية فائدته ونكتته ما تفيده أدوات الشرط من المعنى، وقد تقدم هذا أيضا، وقلنا إن البلاغيين يذكرون من أدوات الشرط ثلاثة فقط هي التي يتكلمون عنها، يحيلون على إلى النحو فيقولون إن الكلام عن أدوات الشرط مبحث النحو، ولكن يقولون إنه لا بد من الكلام على إن ولو وإذا، هذه الأدوات الثلاثة. فنحن ناقشنا هذا في الحصة الماضية، ولذلك هو هنا أحالك قال لنكتة جلية، هي لنكتة التي اتضحت من خلال الدرس السابق، فقد ناقشنا معنى إن وناقشنا معنى إذا وكذلك معنى لو. وأخروا أصالة، تأخير المسند إليه، أقصد المسند، نحن الآن في باب المسند الذي هو خبر المبتدأ أو الفعل، من نكت تأخير المسند كون ذلك هو الأصل، وهذا بالجملة الاسمية، لأن الأصل بالجملة الاسمية هو أن يتأخر الخبر عن المبتدأ. الأصل بالأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر ومنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني كذا، إذا ما الفعل كان الخبر وقصد استعماله منحصرا. الأصل تقدم المبتدا على الخبر، وهناك مواضع يجب فيها تقدم المبتدا ومواضع يجب فيها تقدم الخبر، وهذا مبحث نحوي ليس من صميم علم البلاغة، ولكن المهم هنا أن التأخير، أن تأخير المسند عن المسند إليه سببه هو الأصل. ولكن يمكن أن تسأل وتقول لما التزم تقديم الفعل على الفاعل مع أن الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه، ونحن قررنا أن الأصل تقديم، قلنا إن الأصل هو تقديم المسند إليه على المسند، لأن هذا عارضه أمر آخر وهو أصالة العامل في التقدم على المعمول. المبتدأ عامل في الخبر ومسند إليه، فحاز أسباب السبق معا، حاز السببين معا، فالمبتدأ حاز سبب الأصالة لأنه مسند إليه، وسبب أصالة تقدم العامل أيضا لأن المبتدأ هو الذي يرفع الخبر، ورفعه مبتدأ بالابتداء كذلك رفع الخبر بالمبتدأ، فالخبر يرفع بالمبتدأ. تعارض الأصلان في الفعل والفعل، الأصل أن المسند إليه هو العمدة وعمدة الكلام وأنه ينبغي أن يتقدم في هذه الجهة. الجهة الثانية الأصل أن العامل يتقدم على المعمول، ومعلوم أن الفاعل يرفعه الفعل، فعله هو الذي رفعه، فهنا نعم تعارض الأصل، ففي الفاعل قدمت أصالة العامل، وأما في المبتدأ فبقيت القاعدة. لماذا؟ لأن المبتدأ أيضا كما أنه من جهة كونه مسندا إليه يستحق الصدارة، من جهة أيضا العمل يستحق الصدارة لأنه هو العامل. نعم، وآخر أصالة، لكن هذه النكتة أيضا وهي كونه يؤخر أصالة ننبه على أنها مثل النكت السابقة من نكتة أن الأصل في المسند إليه التقدم وأنه قد يتقدم لنكتة الأصالة، هذه نكتة ضعيفة، فلذلك لا تكون نكتة إلا إذا انضاف إليها الخلو من النكت الداعية لخلافها. معناه إذا وجدت نكتة تقتضي تقديم المسند فلا نقول نقدمه لأن لا نقول نؤخره لأن الأصل أن يتأخر، بل نقدم ذلك المقتضية للتقديم، إذ لو لم نفعل ذلك لعارضت أصالة التأخر كل نكتة. مفهوم؟ نحن مثلا الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، إذن نقول ينبغي أن يتأخر الخبر لكون الأصالة في الأصل للمبتدأ، لكن نحن وجدنا المبتدأ يتأخر، وجدنا المبتدأ يتأخر ويتقدم عنه الخبر في مواضع كثيرة. إذن فنقول أصالة المبتدأ في التقدم وأصالة الخبر في التأخر عنه إنما تصلح نكتة بلاغية إذا انتفى موجب تقديم للخبر، إذ لو قلنا إن الأصالة تستقل نكتة وحدها لعارضت كل نكتة تدعو إلى تقديم الخبر على المبتدأ، ونظير هذا ذكرناه سابقا في مواضع كثيرة. وأخروا أصالته وقدموا للقصر تقديم المسند يكون لإفادة القصر، مثل قول الله تعالى في وصف خمر الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. المسند إليه هنا هو غول، والمسند هو الجار والمجرور المتقدم عليه لا فيها غول. ما هي النكتة؟ إفادة القصر، معناه أن كون هذه الخمر لا غول فيها مقصور عليها، ففي غيرها ما يغتال الرؤوس ويسبب الصداع لصاحبها. معناه خمر الجنة لا فيها غول، هذا يعني أن خمر الدنيا فيها غول، أنها تغتال الرؤوس، أنها تصيب الإنسان بدوار وبغيبوبة. فالتقديم هنا يفيد القصر والحصر، ولذلك لم يقع في قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذ لو قيل لا فيه ريب لكان المعنى في غيره ريب، ولله كتب أخرى لا ريب فيها، التوراة من عند الله والإنجيل من عند الله وبقية الكتب كذلك، فلم يقع تقديم المسند إليه لكي لا يقتضي الحصر في القرآن لا ريب فيه، لا شك أنه من عند الله، فهم لا شك أنه من عند الله، لكن كونه لا شك أنه من عند الله هذا لا يختص به، فلله كتب أخرى لا شك أنها من عندي سمي لنا بعضها وبعضها لم يسمى لنا، فهم التوراة لا ريب أنها من عند الله والإنجيل لا ريب أنها من عند الله، فلذلك لم يقل لا فيه ريب بل قيل لا ريب فيه، بخلاف لا فيها غول أي والخمر التي هي خلافها فيها غول وهي خمر فهم. للقصر قالوا أخروا أصالة وقدموا للقصر ما به عليه الكون، ويؤخر كذلك المسند للتنبيه على أنه خبر لا نعت، كما في قول الشاعر له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر، له همم، لو قال همم له لتوهمنا أن له نعت لهمم قبل أن يتم الكلام، فالمراد هنا بتقديم له أن تنتبه أنها خبر في أول وهلة عندما ينطق بها، عندما تقول له همم اكتمل المعنى، هنا واضح أن همم مبتدا، وان له هي الخبر عند زيد النمره، مفهوم؟ بخلاف ما اذا قلت همم، هذه نكره فلا يصلح الابتداء بها الا بمسوغ، فتتوهم ان المجرور الذي بعدها هو الذي وصفت به لكي تصلح للابتداء بها. اذا قلت همم له، ما زالت النفس تتشوه وتتشوق الى الخبر، وهي تظن ان له هنا ليست هي الخبر وانما هي نعت. كذلك ايضا يقدم المسند اذا كان فيه تفاؤل دلا على فعل نحو ذلك: سعدت بغرة وجهك الايام، وتزينت ببقائك الاعوام. سعدت الفعل هنا فيه تفاؤل فيقدم. وكذلك اذا دل على تشوف، اي كان داعيا الى تشويق، فانه يقدم ايضا. مثال ذلك قول الشاعر: ثلاثة تشرف الدنيا لبهجتها. هذا في تشويق. ثلاثة تشرق الدنيا لبهجتها. عندما تسمع هذا يعني تتشوق إلى ما بعد. ما هي هذه الثلاثة؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. ما هي هذه الثلاثة؟ هي شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. القمر معروف، والشمس يعني أن الدنيا تشرق لبهجتها، فأدخل بينهما الممدوح وقال شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. نعم. ومثل هو بمثال من عنده، فقال: فاز بالحضرة ذو تصوف. فأنت حين تسمع فاز ستتشوق نفسك إلى الفائز، للفائز، فستبحث عنه حينئذ. فآخر هذا الشرح لا تخسر، كنت أريك.